السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، عبد الله، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا اللقاء مما من الله به علينا، وهو رب الأرض والسماء الحكيم العليم الرحمن الرحيم، إذ أننا فيه نتعلم ما به نجاتنا من الخلود في النار، أو أن يصيبنا من لهيبها، وهو مجمل اعتقاد السلف الصالح، والذي سطره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الذي لم يصنف في بابه مثله، كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتب لأهل واسط، ولا زلنا نتفيأ من ظلالها وننعم بسماع لطيف وقويم ودقيق مفرداتها. نسأله سبحانه أن يرزقنا فيها أو منها علما نافعا وعملا متقبلا صالحا، وأن يوفقنا للعمل بمقتضى ما نسمع، ولا يجعل حظنا من ذلك السماع دون اندفاع، فإننا نتعوذ من الله بالله دوما من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من هذه الثلاث. وأردنا أن نضيف لما تقدم من الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، مشيئة الله وقدرته الشاملة إلى آخر ما ذكرنا. واليوم نقرأ من عند قوله سبحانه وتعالى، من عند قوله رحمه الله عفوا: فما من مخلوق في الأرض وفي السماء إلا الله خالقه، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. اقرأ. فما من مخلوق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما بالعقيدة الواسطية. قال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.
حسبك. قال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله، إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ذكرنا ذلك ضمن الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. إذن المشيئة ثم الخلق، هذه أربع مراتب. علم الله الأزلي الذي لم يسبق بجهل، الثاني كتابته في اللوح المحفوظ كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثالثا مشيئته، فمشيئته نافذة وقدرته شاملة. نعم، فنؤمن الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون، ولا في الخلق من فقر ولا غنى ولا كفر ولا إيمان إلا بمشيئته. وإن كان للعباد مشيئة، لكن مشيئتهم تحت مشيئته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأثبت لهم مشيئة فلم يجبرهم، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن انتبه، هنا مسألة عظيمة مهمة يقع فيها خلط بين الاعتقاد في قضاء الله وقدره. هناك فرق بين التقدير والقدر والقضاء المقضي. فتقدير الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يجب أن يعتقد العبد فيه أنه مقيد بحكمة وعلم تامين، سواء كان هذا التقدير كونيا كموت وفقر وغنى وحروب وزلازل وبراكين وتسلط عدو إلى آخره، كونيا أو شرعيا كتحريم الخمر وتحريم الرجال أن يلبسوا الذهب وتحريم الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان ونحو ذلك، كل هذا مبني على علم وحكمة تامين. فمهما كان التقدير والقدر قاسيا مرا فلا يحل الاعتراض عليه وترك الرضا، فلا يقول في نفسه العبد تقدير الله بموت ولدي في هذه السن ولم يعش دهرا يتزوج ولم أنعم به ليس بسديد، هذا كفر وهو الاعتراض على التقدير، لأن الله حكيم عليم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. أن يموت هذا العالم في هذا الوقت والناس في فتن ومحتاجون إلى علمه، تقدير الله بإماتته ليس وقته، لا زال الناس يحتاجون إلى آخره، هذا كفر. فهذا يجب الرضا واعتقاد أن الله عليم حكيم، ولا يسأل كيف ولما ولو كان. أما من جهة الأمر المقضي وهو القضاء الذي هو الخلق، فخلق الله عز وجل ذلك الأمر المقضي وفق مشيئته وعلمه، وهو كسر اليد نفسه المقضي، هذا ليس تقديره المقضي، هذا كسر يدك، يدك انكسرت، افتقرت واحتجت إلى قرض ودين، مات ولد، تطاولت امرأة أحدهم عليه وشكته في المحاكم ظلما، واعتدى عليه مديره في العمل فحسم منه من غير حق إلى آخره. فهذا يجوز أن تكرهه في نفسك، تكره الكسر كما قال الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ في برد والماء بارد فيكره ذلك المقضي أن الماء لا بارد ويؤذيني، يجوز كراهة هذا أو عدم الرضا به. نعم، هذا الكسر. ويستحب الرضا، لكن الواجب هو الأول تقدير الله واجب، هذا إيش؟ إيه الرضا به والقناعة تماما أنه حكيم عليم. لكن المقضي هذا بمعنى أن اليد مكسورة يكره، يتمنى أنه يخف عليه آلامها، أنها يصلح حاله ليأكل فيها، فيكره من هذا الأمر لو كسر اليد أن يبقى هكذا، يجوز لا يحب. نعم، هذا بالنسبة للقضاء الكوني في كسر اليد، موت الولد، الافتقار. لكن الشرعي بحيث أنه أصبح أو علم أن شرب الخمر حرام إلى آخره، فهذا يجب أن يرضى بالمقضي هذا ويكره شربه لقوله ولا يرضى العباد الكفر، فلا يقول مستحب هنا، فما رضيه الله يرضى عنه وما كرهه، وإنما لا يفعل في ملكه ما لا يريد، يعني الكوني. أما الشرعي كبر الوالدين يمكن، ما يريد أحد سبحانه أن يعق أمه، لكن عقى فلان ممكن. فحينئذ شرع التشكي على غير وجه الجزع، فتقول يقول الشخص ورأسه. لكن التعامل مع هذا المقضي مع هذا الأمر المقضي التعامل معه كتقريب منكرات، حصول قربان من المنكرات، حصول مثلا موت ولد إلى آخره. يجب أن يتصرف مع المقضي هذا العبد التصرف الشرعي، لا يحل أن يتصرف معه بإيش؟ بالهوى والتحسين العقلي أو الاضطراد العرفي. مثال: كيف تصرف مع كسر اليد أو موت الولد فجأة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، هذا التصرف الشرعي، واضح؟ كيف تصرف مع تسلط العدو كغزة، تسلط يهود عليهم وهدموا عليهم بنيانهم ويتموا أطفالهم وشردوا نساءهم؟ هذا أمر القضاء. هذا المقضي هذا يجوز أن يقع في نفس الكراهة له؟ يجوز المقضي هذا؟ يجوز؟ يجوز. من حب أخواننا صلوا كذا، مع ذلك الرضا من جهة أن الله حكيم عليم الآخره هذا مستحب، لكن أصل التقدير يجب أن نرضى به، أنه الواحد القدير قدر فالاعتراض عليه أن هذا عشوائية تخالف إتقان القدر كفر، هذا تقدير نفسه كما اتفقنا. فكيف يتعامل الشخص مثلا مع هذا الأمر المقضي في بلد من البلدان اتسعت الأحوال وقربت المنكرات و قدر، سلط العدو على مثل غزة قدر، نهانا الرب سبحانه أن نتصرف مع هذا الأمر المقضي المكروه بطيش أو بهوى أو بتحسين عقلي كالمعتزلة أو كالخوارج. مثاله أو دليله: حصل للنبي في عصره شيء من القدر المر ظاهرا الذي كاد أن يكون كذلك، وهو أن كفار قريش ما اقتصروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المدينة وتركهم، لا، يلحقون أعوذ بالله في نفسه حقد لهزيمتهم في بدر وهزيمتهم، فذهبوا يشتكونه ويحشدون له في كل قبائل الجزيرة، فجمعوا له جيش عرمرة من 10,000. الآن هذا الجيش متجه للمدينة، هذا قدر الآن متجه للمدينة، يريد أن يسحق النبي ومن معه. يقولون للقبائل: ترجانا وسفحنا، سفح أبانا مكة وسب عن أصنامنا، وأولادنا أسلموا وفارقوا دينهم، وبيجيكم الدور اقضوا عليه، ترى قاعد ينشر دعوته، اقضوا عليه. ومن هنا كلمة ومن هنا إلى جمعوا 10,000، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقضي الآن إنه بيقتربون من النبي ويقاتلوا ما لنا يحصل منه تكافؤ القوة، بأن يسحقوا من في المدينة بهذه القوة والجيش، قضاء مر أو يجوز كراهته أن يحصل ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن النبي كيف تصرف معه؟ تصرف شرعي ولا عقلاني؟ شرعي. وش سوى؟ صبر وسوى له خندق. كان ممكن يسوي مثل المتهورين ذول الخونج ولا المسورية وكذا، ليش السعودية واقفة جبانة ما تساعد غزة بطيارات وتسحق يهود إلى آخره، هي وغيرها من الدول العربية إلى آخره، لكي يخرجوا على ولاة أمرهم في الأردن، ويخرجوا على أمرهم في السعودية، يخرجوا على أمرهم في مصر بزعم، بهذا الزعم الذي خطط له يهود، تكون بقية الدول في باسم غزة يخرج الناس عليه باسم أنه ما نصروا القضية الفلسطينية إلى آخره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع لما بنى خندقا وأبى أن يواجههم، وهو جهاد دفع لأنهم جايين، وهم يقولون شعب كلم خضيب وغيره، يقولون أنه جهاد الدفع ما يشترط فيه شيء، ما يشترط فيه قوة، نخرج لهم نقتل على بأي شيء، بسكاكين بأي شيء. هل النبي فعل ذلك ولا صبر حتى كله قوة؟
صبر.
صبر. فهذا جهاد الدفع، بنى خندق ولم يواجههم. فهل يسمى النبي عياذا بالله هنا جبانا؟ لكفر. قال ليش ما واجههم الرسول؟ ليش ما طلع لهم به؟ ما عندهم أسلحة واجههم. فإذا اختط حاكم بلد مسلم ما اختطه خطة الرسول بترك المواجهة وفعل ما فعل النبي في خيبر من صلح مع اليهود تكف الدماء وحقنها، أي يعتبر هذا الحاكم ظالم جبان نعم أم حكيم متبع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثانية. إذن أمرنا في القضاء المر كهجوم الأعداء أن نتعامل مع المقضي هذا وفق السنة لا وفق الطيش والبدع. نعم. وحينئذ مثل لنا النبي من أراد أن يتصرف وفق التحسين العقلي أو العاطفة، شوف استدر عاطفة الصحابة، ورجل من سهيل أو جاء لهم قال نفثت منهم في الصلح اللي قال إذا جاء منكم من رجل كان كافر فأسلم فجاءكم ترجعوه، قال النبي نعم نرجعه، قال لا تشترطون شرط في حق الدماء إلا وفقناهم عليه لمصلحة كبيرة وحق الدماء تذوب مع مفسدة واحد اثنين يموتون فرضا تذوب مع المفسدة هذه. فجاء واستدر العاطفة بالصورة، لو كنت موجود أنت وما كان عندك عقل الرسول وقوته في الدين لربما أو من الصحابة لربما حصل لك ما حصل. قال يا قوم نفذت بالشركم يعني، وإذا بالنبي يومئ أو فهم منه أنه يرجع لهم. قال يا قوم كيف أرجع لهم؟ يقتلوني يعذبوني. ساكت النبي حتى أرجع لهم. شوف العاطفة هنا إيش تقتضي وإيش يسوي النبي؟ حياكم أكبر، لكن خلاه يرجع. إن درسنا النبي في هذا ألا نحكم العاطفة على الدين، الدين هو اللي يحكم إيش العاطفة بإرجاعها. الإرجاع تحتمل في الشريعة المفسدة هذه حتى لو حصل القتل أمام مصلحة فتح مكة. قال الزهري لو كانت لغة السيف لما فتحت مكة، لكن لغة الحوار وحقن الدماء والصلح والتنازل عن أشياء صار الحوار سمعوا الإسلام أسلم هذا وهذا وهذا فتحوا مكة. حكمة عظيمة، لكن ما تغني النذر عن الأحزاب. عنده حزب ينظر بمنظوره لن يفهم هذا الخطاب الشرعي والحكمة. كذلك عيسى عليه السلام لما ينزل حكما قسطا آخر الزمان عند المنارة البيضاء بدمشق يوحي الله إليه أن هناك جيش تحتاج أن تقاتله لدفع للدفع عن نفسك سيلقونك، لكن لا قبل لك به، حرز نفسك بالطوب، ما قال واجهه وهو سيحكم بشريعتنا. فإذا تصرف لما تصرف عيسى بالشريعة الإسلامية ما كان عيسى جبان لما حرزه بالطوب، بل كان مطيع للرحمن باتخاذ السبب الشرعي بين حرزه بالطور وحرزهم النبي بالخندق، وأخذ يدعو ويتقي حتى انتصر وهزمتهم الريح وقتها. فإن صبرت الدول هذه أمام أحزاب عندها الذري وعندها إلى آخره صبروا مو بعيد تلك الدول التي أزت يهود على القتل والتدمير نعم باسم أن هناك حماس تقاتلنا إلى آخره وغير ذلك من التمثيليات. فليس بعيدا حينئذ أن ترسل عليهم بعد فترة أعاصير وبراكين تذهب بثلثي اقتصادها، لأنهم صبرت الدول عن المواجهة في حرب تستنزف المسلمين من غير أن تكون مكافئة، كما فعل النبي في قلب صلح من؟ صلح الحديبية، في الخندق، وعيسى لما نزل أيضا سيفعل فعله، ولا يزال الحمد لله. ولا تنفعون هذا، وعندهم علماء يستشيرونهم، فسعت دولتنا إلى حقن الدماء بكل ما تستطيع، والآن أظن حقنت الدماء وبدأ التعمير. مقصود أن تأتي قضاء مر، تذهب لبلد من بلدان المسلمين تسافر إليها، فتجد أن منكرات قريبة منك في كل مكان، يعني مراقص. وهذا المؤمن يرى من القدر المر، يعني عياله في فندق ينزل هنا يحتضن له امرأة بالحرام مشكلة، فحينما يذهب محتاجا إلى بلد لعلاج أو شيء فيصادف هذا القضاء المر، فحينئذ كيف يعالجه؟ يعالجه بالشريعة ولا يعالجه بالرأي؟ يعالجه بالرأي، يقول هالمر قصده خله من أموت بس من توف، حط الباب تحت يفجر لهم هذا المرقص وخلاص، هتصرف شرعي؟ ها؟
لا
لا أبدا. نعم. طيب، حينئذ كيف أمرنا بالتصرف في مثل هذا؟ قد يقرب الله قدرا من الناس المنكرات فيسهل تعاطيها عليه، ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب كما شوف بعضكم اصطحب أولاده الصغار الله يكتب له الأجر خليه من شؤون في طاعة الله في الدروس مكتوب لهم الأجر إن شاء الله، شاب نشأ في طاعة الله هنيئا له يظل الله تحت ظله بسبب أبوه الصالح نشأ في طاعة الله. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، شوف كيف الله قرب له، قرب له إياه ليفعل المنكر، هو آمن مستريح، يعني المنصب وش في يده؟ الأمن، الجمال شهوة، يعني مرة أمور سهلة. ماذا يريد الله بتقرير المنكر؟ أن يفتلي عبده يصبر على الشهوة في ذاته ولا نعم؟ ولذلك أو يدل على ذلك ما رواه ما جاء في قول الله تعالى: ليبلونكم بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. فقرب لهم تعاطي المنكر إذ أنهم محرمون، والله قرب منهم الصيد، يجوز المحرم الصيد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والرب قرب له، يعني لو رأيت أظن ولم أرى المشهد إلا بالسند، صدقنا الرسول، صدقنا ما حصل في عز الصحابة أمة إسلام، أظن الأرانب قريبة والغزلان موجدت والحباري تطير في منخفض جوي يمكن يمسكها من جناحها والأرنب من إذنه، والصحابي ماسك نفسه ليش؟ تلاه الله قرب يرى يمسكه ولا يخاف من غيب، أشبه ما يكون أنت توكل بعمل ما في بعض البلدان فتدخل إلى حجرة الفندق الفخم الذي الشركة قدرته لك، بجانبك الريموت كنترول في بلدة خارجية تفتح تجد أفلام جنسية، يمكن تشوف الريموت حطه تقول ما أفتح، إذن يقرب الله لك المنكر ليرى ابتليك سبحانه، تريك بالغيب تخاف ولا لا. فإذا التعامل مع مثل هذا حينئذ يكون شرعي، كيف؟ نصح ولي الأمر سرا، الصبر، الدعاء لولي الأمر، السر في النصيحة، إبقاء هيبة ولي الأمر حتى لا يزيد الشر مثل قتال الخوارج والدماء وتزيد المنكرات حينئذ أبصر بالشرعي. فسينقسم الناس حينئذ في مثل هذا الحدث في هذا القضاء المر عند الصالحين إلى ثلاث أقسام. قسم فرح والله قال والله بدأ صاحب النساء ويقتحم المنكرات صباح مساءه في من منكر لآخر، هذا فشل وتجاوب مع الشيطان كالذي دعته مرادة حسن الجمال وقع في حضانها بالحرام نسأل الله العافية. القسم الثاني من استغل مثل هذا التقصير من ولي الأمر في إضرام الفتنة، نعم، وأنا نريد خلافة راشدة وأن ذا الله اخرجوا وأضرم نار الفتنة كما حصل في تونس ومصر والجزائر من قبل مليون يسمون شهيد وهم قتلوا في سبيل الخروج المحرم من سبع العافية. فهؤلاء فشلوا، والذين فشلوا بالخروج مذهب الخوارج أشد ولا الذين وقعوا الشهوات والفواحش أي أشد؟
الخوارج.
كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ولاة الأمر إذا قصروا وقروهم نصحهم سرا لا تخرجوا عليه، والسنة المجمع عليها متفق عليها لو كانت لي دعوة مستجابة عنده لجعلتها لدي سلطان إلى آخره. إيه نعم، فإن إذن الخروج مع الدماء أشد من مواقعة الفواحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك والقتل، فالقتل أشد من الزنا ولا الزنا أشد قتل. فإثارة الناس على هذا الأمر بإثارة دموية لتفعلها الأسباب السياسية كالإخوان المسلمين والسورية إجرامهم أشد من إجرام الزنا، كلاهما محرم لكن هذا أشد. ولذلك النبي سمى الذين يخرجون على هذا الأمر ويقتلون ويكفرون ويقتلون أهل الإسلام كلاب النار. الزناة ما سماهم كلاب النار، فصار هذون أشد ولا هؤلاء؟ هؤلاء لأنهم يتقربون إلى الله بإزهاق روح مسلم الذي زوال الكعبة أهون من زوال دنيا، أهون زوال الدنيا أهون من زوال دم مسلم، وهم يتقربون إلى الله بهذا المنكر العظيم. لو إنسان قتل نفس بغير حق لكان فعله أشد أو زوال الكعبة أهون، فكيف لو استحل ذلك وراه دين وراه جهاد يدخله جنات النعيم ويعاني حور العين بزعمه؟ أشد ولا لا؟ فاستحلال حرام كالقتل باسم الجهاد أشد من الزنا الذي يعرف أنه محرم لكن نفسه غلبته، فهذا مستحل المنكر، فهذا فشل. قال انظروا المنكرات انظروا كذا هيا يخرجوا هيا فشل، أوقع الناس مذهب الخوارج وقتلوا قتلا ذريعا كما لا يخفى عليكم. القسم الذي نجا، وأظن إن شاء الله أسأل الله أن تكونوا أنتم منهم، أسأل الله أن نكون منهم، وهم إذا وقع تقصير من ولي الأمر تعاملوا مع هذا القدر المر الحكمة الشرعية، دعوا لولي الأمر وذكروا محاسن حتى يطيعه الناس ويبقى الحس الأمني، ذكروا ويعني منجزاته والخير وناصحوه سرا فيما رأوه أنه شر والتزموا طاعته ولم يخرجوا عليه ولم يقارفوا المنكرات، فهؤلاء نجحوا مع تفاوت بينهم. ومن هنا قال الله تعالى في كتاب ألف لام ميم في سورة العنكبوت، ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا من الكاذبين. فهذول اللي يفرحون ويظهرون غيره ويظهرون مذهب الخوارج يقولون هذول صحيح أبطال، لا هم فجار، إنهم أغروا الناس في الدماء والفتن وذهاب أمر الدين. انظر البلدان التي خرجت من أجل إيش؟ زعم أن عندهم تقصير للأمر وقلة ذات اليد الوظائف أو منكرات أو تبرج إلى آخره. هل الدين بعد خروجهم زاد ولا نقص؟
نقص. نقص.
نقص. يقول ما خرجت ابن تيمية طائفة على ولاة أمر يعني منكر رأوه، إلا كان المنكر بالخروج وسفك الدم الذي خلفوه وتعطيل أمر الدين والدنيا والمساجد والحج والعمرة ورمضان وجمعة أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. كلام محكم والله صحيح. ولن يبقى أناس مع ولي أمر فاجر 60 سنة خير والأمن قائم يعني والدين قائم والصلاة مساجد خير من أن يبقوا ليلة لا ولي أمر فيها فيأكل القوي حق إيش؟ الضعيف، ولا تحفظ الضرورات الخمس، ضرورة العقل سيبيع المخدرات في الشوارع ما يخافون من دورية ولا شيء، عقل ما في خلاص شبو ما شبو خلاص ما في حملة مخدرات ما في ولي أمر ولا قدر الله نسأل الله العافية. يجي رمضان، متى رمضان؟ ورا الإمام يقول بكرة إن شاء الله، قل خلك من هذا اللبس الليلة، الليلة ترى كان رمضان ويتقاتلون برك رمضان وبعد رمضان لا رمضان يتهنون بصيامة فتن في الأحياء. نسأل الله أن يسلمنا فنحمد الله على نعمة الأمن في هذا البلد، نسأل الله أن يرزقنا شكر ذلك. أي والله شكر، وإحنا نشوف حولنا لا إله إلا الله تدمر بنيانهم صابون بأنواع ويتخطف الناس من حولنا ونحن آمنون ولله الحمد والمنة على ذلك. إذا في الواجب في القدر إن كان بالنسبة لك مر، إن كان دينيا أن تحبه، إن كان أمر، إن كان أمر دينيا أن تنظر أو دنيويا أو في يعني في أمر كوني أن تنظر إلى التقدير في ترضى، لأن الله قدره المقدر يعني من جهة تدبير المقدر، من جهة المقضي فقد يكون هذا المقضي لك فيه كراهة لك لأنك مأمور بأن تتوضأ مثلا بماء بارد من غير لا يضرك في وقت البرد فتكره البرودة، لكن لا تكره تقدير الله بأمرك بذلك لأنه حكيم عليم يريد تخفيف الذنب عنك إلى آخره. مما يعينك على التسليم لقضاء الله المر قرآن أنزله الله بيّن فيه أن تقديره وإن جهلت مبني على حكمة وعلم فلا وجه الاعتراض عليه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فاقتلعه فقال موسى قتلت نفسا زكية غير نفس، تعرفون القصة، هذا قضاء مر بالنسبة لموسى. نعم. الآن موسى في نفسه أنكر هذا القضاء المر فلاعي لأنه أنكر الظاهر أنه هذا ما يجوز تقتل غلام، لكن أرى الله موسى أن حتى القضاء المر فيه حكمة يجب أن تحسن الظن بالله إذا رأيت المر قضاء المر فيه حكمة. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. نحن أعلم بقتل الغلام هذا، هذا في رد على الملاحدة الذين لما رأوا في زلازل المغرب الأطفال تحت الأنقاض، وفي غزة على استدلال لهم الأولاد تحت الأنقاض بقنابل بصواريخ يهود. قالوا طيب وين ربنا؟ ما ذب الأطفال؟ الملحد ليس له خطاب ولا زمام، كافر من جنود الشيطان. فهنا يقول الله أعلم به، فإن ما تدري الأطفال إذا ماتوا لو كبروا كيف يكون عقوقهم، موتهم في هذا السن يدخلون في كفالة إبراهيم في الجنة، لو كبروا لتركوا الصلاة وصاروا من عرابدة الزمان. الله حكيم عليم، يا أنت تحكم والله، والله لا معقب لحكمه ولا راضي لقضائه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فلا وجه حينئذ الاعتراض بكيف ولما على ذلك. إذن من جهة الخلق وحصول الشر يجوز أن تكره، لكن للتقدير لا، لا يجوز، لأنه علم العلي القدير الحكيم العليم. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا فيه المرتبة الأخيرة من مراتب القدر وهي الخلق بعد المشيئة، وأن الخلق وقع على وفق التقدير، وأن خلق الله عز وجل مرتبط بأشياء، منها الإنشاء من العدم أن يكون بحكمة وعلم تامين. أما خلق الإنسان أو صنعه لا يكون إلا بتركيب أشياء قدرها الله وقعت تحت مشيئته. لذلك تتعجب لما الشخص ينسى ربه عندما يأخذ الجوجل ماب هذا ويروح يوصله للمكان المطلوب، فيقع في تعلق بالثناء بصاحب الاختراع هذا، كيف ذكي هذا الشخص، ويتعلق به ويشكر له وينسى من خلق عقله ومن سخر له الآلة ومن خلق المواد التشغيلية أصلا، السيليكون والأشياء دي من خلقها وأرشد التركيبة حتى يخرج هذا، وخلق العقل هذا البديع ينسى يشكره. والله خلقكم وما تعملون. فالخلق خلقه والأمر أمره ولا إله غيره سبحانه وتعالى. ثم قال رحمة الله عليه ولا خالق غيره، هذا فيه إثبات توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية يكفي الإنسان به يعني بعد القدر، يعني فيه إثبات أيضا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هل يكفي الإسلام للشخص أن يدخل به في الإسلام؟ يعني مثلا تجد مشركين معاصرين تقول لهم أنتم ليش تعبدوا البدوي وتذبحوا له؟ قال شفاعة، نحن نعتقد أنه ما يخلق إلا الله، ما ينزل مطر إلا الله، لكن دول لهم جاه عند الله، ندعوهم يشفعون عند الله ثم ينزل المطر، ما نقول لهم أنتم انزلوا المطر. فهل هذا يكفي في الإسلام أن يقول نعتقد أنهم لا يخلقوا ولا يرزق ولا يرزق إلا الله ولا يخلق إلا الله ليدخلوا في الإسلام؟ لا، لابد أن يفرد الله في العبادة، فلا يدعو إيش إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك آية احفظوها جمعت بين توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ويقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، توحيد الله عبده يعني وحده بالعبادة، واصطبر لعبادته. الرب هذا توحيد الربوبية، رب السماوات يعني وحده خالقهم مدبرهم، فاعبده الألوهية يعني أفرده بالعبادة، قل لا إله إلا الله وأمر بها الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، واصطبر لعبادته حقوق التوحيد، الصلاة في وقتها إلى آخره، اصطبر عليه، ترك الزنا، ترك أكل الحرام، اصطبر حقوق التوحيد. هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات. فلك إذا دعاك شخص قال والله أنا تعبت، والله أنا كان عندي محفظة، كان عندي شنطة 87,000 كلها راحت، نسيت وين حطيتها، يا أخي تعال هنا في كاهن، سمعنا هنا في شيخ إلى آخره، وشيخ يشوف. إيش معنى شيخ يشوف؟ شيخ يشوف يعطون كلمات تجذب وتبهم، ما يقولون كاهن، يقولون شيخ يشوف. يشوف إيش؟ يعني يشوف الغيب، أعوذ بالله. قال لا ما أروح، إن الله قال في القرآن هل تعلم له سمية، فما يسمي أحد الله في ذاته ولا في صفاته، يعني علم الغيب عند الله، كاهن ما يعلم الغيب، ما أروح له. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، فهم؟ ما له سمية سبحانه، ولا خالق غيره، لا إله إلا هو، ومع ذلك ولا رب سواه. الرب هو الخالق المدبر سبحانه المالك، لا رب سواه. وما معنى رب العالمين؟ انتبه، خير ما يفسر به القرآن القرآن، خير ما يفسر به القرآن القرآن. ففسر رب العالمين في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما رب العالمين؟ جاءت مفسرة في قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، ما أعرف، رجحت ويستقلتها أنفسها، كذاب. تشوف الشخص اللي موقن بشيء صحيح لكن ما يريده ينكر معرفته، يقول ما أدري وين، هذا فرعون هكذا فعل. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وبينهما، نعم، فهو مدبر وخالق كل ما سواه، من العرش، من الجنة، من النار، من الأناس، من الجن، من الدواب، من دواب البحر وهي كثيرة، والبر كذلك. فهو رب، لا رب خالق ومدبر إلا هو سبحانه وتعالى. وحينما تعتقد ذلك يكون يقينك بالقدر، إن هذا موت ولدي الآن، بس الله يطيب أعمار أولادنا ويصلح أحوالنا وأحوالهم ويهديهم، نعم، موت هذا الولد تدبير من
الله،
خلاص. ليش العويل وبعض النساء يشكون جيوبهم ويطلعون الشوارع يصيحون وينشرون شعرهم وكذا، جنون هذا وجاهلية نياحة. سلي نفسك، ليش العويل هذا؟ من دبر هذا الأمر؟ أليس حكيم عليم موت الولد؟ فلا اعتراض، فهو لا رب سواه، لم يخلق الموت في هذا الولد الآن فيتخرج روحه إلا هو، ثم لم يدبر أمر الأسرة من بعده، بعده كان الولد هو اللي يجيب لهم المقاضي والأشياء، ما في البيت إلا عجوز واثنين ولدين صغار إلى آخره. فجأة يجيهم سائق، يرسل واحد سائق يجيب مثل ما يفعل الولد، تدبير الأمر من بعد هذا الولد أو الوالد، الله، تدبير، تدبيره كله. فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يجد في نفسه مقدار مخرج مخيط اعتراض على القدر، ولا ذرة ولا أدنى من ذلك في نفسه تشغيب على القدر. طيب ليش فلان وأنا، وليش كذا يحدث لي، وليش طيب فلان سعيد في زوجاته وأنا غير سعيد، وأنا ما يجوز، لأن الله له حكمة وعلم تامين. فلعلك لو أبقاك الله بودك مع زوجك تهنأ بها، جرت في جهنم لحبك لها، تعال نروح كذا، نفعل كذا، نشتري كذا، اشتري بيت بالربا، اشتري. لكن لما أوقع بينكم ما يسمى بالخلاف الأسري وبعدت عنها، صرت تعبد الله وتطلب العلم وبعدت عن فتنتها، لا من يفكر التفكير ذا إلا شخص تعلق بالله الحكيم العليم. لكن من لم يكن كذلك فدائما يشغب على أسباب ليش حصل كذا وكيف كذا. الله مدبر حكيم عليم. كما يذكر إن من إيش إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. من عبادي قس عليها ما يصلح إلا المشكلات الأسرية. شكي زوجته هنا في المحاكم هكذا يصلحه أنه يصبر وأنه يتواضع وأنه هكذا قس عليها. من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته إيش أطغيته. والله يدبر عباده بحكمة وعلم تامين لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى فلا وجه الاعتراض على ذلك. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن على المسلم إذا جاءه قضاء المر يبقى ملتزم بطاعة الله لا يصنع كذاك الرجل الذي أصابه مر القدر فترك العبادة الذي كتب الله وقضى وقدر سبحانه فأتيت به ليعمل أعمال في منزل والدتي رحمة الله عليها وهو يركب أشياء فقلت يلا الصلاة بعد الصلاة كمل شغل يا فلان. يا صلاة إيش أنا ما أصلي ترى جبروت هذا وين عايش. قال ترى من يوم ما ماتت بنتي أنا تركت الصلاة. تعاقب الله يعني ولا إيش؟ فمقتضى الإيمان بالقدر إذا أصابك مره تستمر في طاعته وشكره أنه حكيم عليم. أنت بأي حق تقول الكلمة دي الآن تقول اليوم كما واجهني في هذا العامل في منزلنا قال أنا أصلا من يوم ما ماتت بنتي خلاص تركت الصلاة. ما مسكين أنت محتاج الله مو محتاج لك ترى. يقول النبي يا عبادي لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعتم على أفجر قلب تركين صلاة يقتلون الناس يدمرون البشرية يزنون صباح مساء ما نقص من ملك شيء. يسيئون لنفسهم ويعذبون ولا يعمى بهم ربهم. يقول تركت الصلاة من يوم ما تتفدي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بالله يمن عليكم من هداكم الإيمان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله الغني الحميد. يقول والله فلان من يوم ما كذا تعسرت حواله والاقتصادي خلاص ترك الدروس وصار قاعد في البيت ويلطم كذا يا مسكين أنت عاقب الله استمر. أنك تطيعه ليس لأنه آتاك بنعمة تطيعه لكمال صفاته إنه يستحق العبودية حتى لو أصابك من قدره مره ومن لأوائه ما أصابك. لأنك تعبده لأنك خلقت لعبادته ما خلقت لتكافئه وتكون كالند وتشبه بكفار وكان الكافر على ربه ظهيرا. لا تشبه به الكافر هو اللي يعني يفعل مثل صاحبنا الذي الحمد لله عشدته إن شاء الله يكون رجع الحق. قال ماتت بنتي فتركت الصلاة. فالله هو الغني ولم يكتسب اسم الغنى بعد خلقه الخلق وعبادته بالحج ورمضان والعمر فصار غني بهم. كان الله ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله ولا فخلق الجن والإنس. هل بعد صار غني لأنه خلقهم وعبدوه؟ هو الغني قبل أنتم الفقراء إليه فأنت مضطر مفتقر إلى الله. شوف أنا أعطيك أمر في كل ليلة استحضرته تعرف أنك مفتقر إلى الله. الآن الرجل ذو الشخصية القوية اللي أعطاه الله قوة في شخصيته ورجولته وهيبة سبحان الله خلقه كذا سبحانه ارمي بصرك ليه هو نايم تحزن عليه ضعيف تأتيه الشياطين وتوري له تهاويل ويقعد ضعيف في النوم ما يقدر يبعد عنه إلا بالاضطرار إلى الله بالعلم النافع. آية الكرسي يقراه يعصمه الله. كيف مضطر إلى الله؟ جاء هذا الملك القوي نام
ترفع بصرك عليه ونايم تحزن عليه كأنه ميت، لا يستطيع دفع الشياطين عن نفسه، لا يستطيع. إذن من يدفع عنه نايم؟ ضعيف هذا الموقف، محتاج للنوم، لو قاعد أرق جات الأطباء كلهم عالجوا. الله بالعلم النافع أنه إذا قريت آية الكرسي ترى يحفظك الله من الشياطين. شوف يربي عليه بصرك ونايم حزن عليه والله مسكين. صليت الفجر مرة من المرات في بالناس في مسجدي، بينما أنا بديت في الذكر إذ انطلق علي رجل ما خلاني يتم ذكر الله إلا يفجأني بقصته. قال أمس ما نمت أنا وزوجتي. قلت له وش القصة؟ يقول لي يعني صراخ شديد من الزوجة فأسألتني من النوم وهي بجانبي، تقول شوف شوف يعني راس الشيطان قاعد في راس الشيطان تشوف حجرة يدور شوفي طالما في أحد. هل تهويل النوم هذه وأن الشخص نايم ضعيف من يبعدها عنك ربنا؟ قلت إذا جيتم تنامون مرة أخرى فقرأ آية الكرسي كما أمر النبي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لا يزال عليك أنت وزوجتك حافظ حتى تصبح. لو قرأت آية الكرسي ما رأت هذا، أرأيت كيف مفتقرين يا الله في العلم النافع أن نحضر دروس ونسمع ونعمل بها أن نوحد الله ونتعلق به؟ كل هذا اضطراب مو اختيار، اضطراب. ولو عند النوم ما لك غير الله، هو اللي يحفظك وانت نايم سبحانه. نعم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام راقبين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا رب العالمين. وهو سبحانه قرأت يحب المتقين.
نعم
وهو يحب المتقين. طيب هذا فيه إثبات صفة المحبة لله. المحبة صفة فعل ولا ذات؟ صفة فعل، صفة فعل. فهو يحب المتقين ويكره الكافرين ويكره المسرفين. سبحان الله، وأنا أقرأ كلمة ابن تيمية هذه يحب المتقين والمحسنين، وهذا مقتضاه أنه لا يريد الكفر ولا يحب الكافرين. وأنا أقرأ هذا أرد على مقطع انتشر جدا حتى أرسله لي بعض الوجهاء يستفتيني فيه، ولعله في مجموعة العائلة اللي هو فيها سرهم هذا المقطع أن فيه تمويت للمنكر. تمويت للمنكر يعني لا تعبأ بالمنكر خلاص. المقطع خرج فيه رجل يضاد هذا ذكره شيخ الإسلام في الاعتقاد أن الله لا يحب الكافرين. المقطع فيه أن مذيعا سأل أحد المتعالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا ضل. هذا منهم، إذ أن الناس سووه رأس يعني في كل مكان انتشر هذا المقطع، وهو مفرح لأصحاب الشهوات بل وأصحاب المبتدعات. سأله المذيع هل يكره ربنا أحد؟ فقال ربنا ما يكره أحد، ربنا يكره المعصية صحيح لكن ما يكره أحد. وقال في ضمن كلامه شوف شوف الأوروبا والكفار وماذا عندهم من مناخ جميل وتكنولوجيا، الله يكرههم؟ يكرههم يعطيهم هذا؟ الله ما يكره أحد. هذا صواب ولا خطأ الكلام؟
خطأ.
ها؟
خطأ
باطل. تكلم بالرأي ولا بالعلم؟
بالرأي.
العلم ما قال شيخ الإسلام هنا إن الله يحب المتقين ويكره الكافرين، ويقول ما يكره أحد. طيب إذن بأي شيء ترد علي هذا الذي قال كذلك؟ قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا الجهول يقول لا، الله ما يكره لا كافر ولا غيره. شوف ايش يعطيهم الله. طيب كون الله يعطيهم ويعطي الغني العاصي الفاجر هل معنى أنه يحبه؟
لا.
وذلك نبه على ذلك سبحانه في سورة الفجر فقال لا إله إلا هو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والإنسان في الغالب في القرآن كافر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه وصار فقير مديون اهتز اقتصاده يعني، يقول ربي أهانن. كلا، ترى يعني يا عبادي ما كل من وسعت عليه في الدنيا ورزقت التكنولوجيا والمناخ الجميل كثرة الولد فأنا أحبه، وما كل إيش من ضيقت عليه بالفقر والدين أو المرض الشديد أو موت ولد أو نكرة في بلده بغزو كفار عليه إلى آخره أنا أكره. المدار على التقوى، وأن يبتلي الله عباده بحكمة وعلم تعمين ليعلم من المتقي ممن هو صار دون ذلك فكان غبي. نعم واحد دقيقة. طيب، وكذلك يرد عليه ما رواه مسلم في صحيح إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل أني أبغض فلان، وهذا يقول ما حد يبغض أحد، الله يقول أبغض فلان فأبغضه يا جبريل، يبغضه في جبريل يتكلم عن دونه من الملائكة يوضع البغضاء في الأرض تبعا للبغضاء في السماء من الملائكة من الرب، فكيف يقال لا يبغض الله أحد؟ إذن الله يحب المتقين ولا يحب الكافرين ولا يحب الفاجرين ولا يحب المسرفين سبحانه وتعالى، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فكيف يقال الله ما يكره أحد؟ هو الغبي ذا مش بيسوي الكلام، بيحدب الناس لربهم إن الله مثل الجد الطيب الدرويش ما يكره أحد. لا يا أخي، الله صفاته غير صفاتنا، هذا قيس الخلق، الله له صفات مستقلة. والله أعلم.
حي على الفلاح
السلام عليكم ورحمة الله. إذن نختم ما تقدم. كونه لا يرضى عن الفاسقين أو لا يحب الكفر، فهذا يسمى القضاء الكفر والحقوق الوالدين، هذا القضاء الشرعي. الله لا يحب الحقوق من عباد الوالدين فقد يقع، كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي لأنه قد يقع وقد لا يقع. إذا القضاء الشرعي هو محبة الله للعبد أن يصنع ما أمره به وترك ما نهاه، قضاء شرعي، لكن قد يقع وقد لا يقع. خلق عباده منهم كافر منهم مؤمن، لكن القضاء الكوني لا بد أن يقع. وقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، نسأل الله العافية.